إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهدها شهادة توحيد وعبادة، شهادة يقين وعمل، شهادة اعتقاد وسلوك، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله، أشهدها شهادة بلاغ وقيادة، فلم يكن حامل بريد ولكنه صلى الله عليه وسلم كان حامل رسالة، كان صاحب دعوة، كان إمام أمة وقائد دولة ينظم علاقات الناس من جهاتهم الثلاث: علاقتهم بأنفسهم، علاقتهم بمجتمعهم، علاقتهم بربهم صلوات الله وسلامه عليه، ورضي الله تبارك وتعالى عن آله وصحبه أجمعين. وبعد، فيا جماعة المسلمين، يا أمة القرآن، يا خير أمة أخرجت للناس، هناك منطلقات ثلاثة. المنطلق الأول أن لله تبارك وتعالى فضلا، بل هو صاحب الفضل وحده. قل إن الفضل بيد الله. هذا الفضل وذاك التكريم يؤتيه الله من يشاء وما يشاء، وقد أراد سبحانه أن يضع فضله في بعض مخلوقاته بتفضيل بعضها على بعض، تمثلت تلك الإرادة كما أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل مخلوقات الله، في الملائكة، في البشر، في الأعمال، في العبادات، في الكتب، في الأمم، في الأزمنة، في الأمكنة، ومنها هذا الفضل الذي وهبكم إياه. فالله كرمكم وفضلكم على كثير ممن خلق أو مما خلق. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا، ويستمر سلم التفضيل حتى تكون قمته رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومنكم اصطفى أنبياء ورسلا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، ومن الرسل اصطفى أفرادا وآحادا منهم. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وأفضلهم على الإطلاق محمد صلى الله عليه وسلم، أفضلهم دون أن ينقص واحد منهم، هو تفاضل في الكمالات. كل نبي وكل رسول كامل صلوات الله عليهم أجمعين. والتفاضل لا يوحي بنقص، وإنما هو تفاضل في الكمالات والأحوال. واختار من الملائكة واختار من الأزمنة، وأما الأزمنة التي اختارها شهر رمضان مثلا سيد الشهور، ويوم الجمعة سيد الأيام، وليلة القدر سيرة الليالي، ومن بعد رمضان الأشهر الحرم، ومنها رجب. فضله الله تبارك وتعالى بأن كان زمنا ووعاء للإسراء والمعراج برسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن جعله من الأشهر الحرم رجب الفرد، ورمضان جعله الله ظرفا لنزول القرآن وبعثة محمد صلى الله عليه وسلم، ووعاء لفريضة الصيام. وبين رجب ورمضان شهر شعبان كرمه الله تبارك وتعالى بأن حقق فيه أملا من آمال محمد صلى الله عليه وسلم، ألا وهو تحويل القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام. فعلى أشهر الآراء كان التحويل في ليلة النصف من شعبان. قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضها. وفي تحويل القبلة دروس وعبر وعظات سنتناولها في لقاء قادم إن شاء الله. هذا منطلق. المنطلق الثاني أن العبادات لها ثواب، وأن ثوابها يعظم ويعلو بأحد أمور ثلاثة: إما زمن العبادة، فمن تقرب في رمضان بفريضة كمن تقدم بسبعين فريضة في مسواه، ولتقرب فيه بخصلة من الخير كأنما تقرب بفريضة. الزمن، المكان، الصلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة. وإما يعظم ثواب العبادة غير تعظيمه بالزمن بالمكان، وتعظم العبادة ويعلو ثوابها بحسن أدائها. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. هذا منطلق. المنطلق الثالث أن من عباداتنا فرائض ونوافل. أداء الفرائض عبودية وإبراء ذمة، وأداء النوافل عنوان حب ودليل قرب وأمارات طمع، والطمع في الله واجب. والدليل على ذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل: من آذاني وليا فقد آذاني، وما تقرب إلي عبدي بأحب مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، في غير تمثيل ولا تعطيل. ونحن كذلك. أنت أخي المسلم في واجباتك الاجتماعية تؤدي الضرورية منها لأعدى أعدائك، عزاء كذا كذا مواساة، ولكن الزيارات النافلة الهدايا الزائدة لا تكون إلا لأحبابك. فكذلك ولله المثل الأعلى، من اقتصر على أداء الفرائض أولا بارك الله فيه، حقق عبوديته وأبرأ ذمته، أداها خوفا من العقاب. ولكن الذي يؤدي الفرائض النوافل ولا عقاب على تركها إن لم يكن تركها تهاونا واستهتارا، يؤديها لمن؟ يؤديها لأنها قربات، صلات، زيادة في الحب، طمح في الثواب. ولذلك جاء في الحديث: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. هذه المنطلقات الثلاثة. أخي المؤمن ليكون، نقولها لماذا؟ ليكون فكرك مدعما وعلمك مقعدا. نحن لا نقول كلاما إنشائيا، ولكن نؤصل الأفكار ونبني على قواعد وننطلق من منطلقات صحيحة. هذه المنطلقات الثلاثة متحققة بإذن الله ومتاحة لكم في شهر شعبان هذا. فشعبان من الأشهر التي خصها الله تعالى بمزيد من فضله، ويكفي أنه رضى فيها أحب الخلق إليه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: شهر شعبان شهر يقع بين رجب، شهر يغفل الناس عنه، بين رجب ورمضان، شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. يكفي أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفي به وكان يهتم به في عبادة الصيام أكثر من حفاوته بشهور أخرى. ذلك دليل، ولنا فيه الأسوة والقدوة الحسنة، فهو من الشهور المكرمة. ثانيا، ما دام من الشهور المكرمة والأزمنة المفضلة، يبقى ثواب العبادة فيه مضاعف. ثالثا، المنطلق الثالث النوافل. شرع فيه أو شرع لنا فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم التنفل بالصيام. فنحن إذ نتكلم في الصيام في شعبان، حقيقة كثيرون من الناس يصومون. هذا الصيام إذ تتحقق فيه روح التأسي، روح القدوة بالمصطفى عليه الصلاة والسلام، يتحقق فيه روح الفهم، روح الإدراك العلمي، من منطلق فكري يقيني، تكون العبادة أدق ويكون ثوابها أعظم، وليس عبادة تقليدية شكلية ميتة لا روح فيها. لا، نحبها عبادة منبعثة من عقيدة، الحب يدفع إليها، تمثل رسول الله صلى الله عليه وسلم في أنني أقتدي به وأتأسى به. حينئذ تكون العبادة مثمرة ومربية ومنتجة. يروى عن طريق أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما رأيته استكمل صيام شهر إلا رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي حديث آخر عنها، ولكن عن طريق يحيى مش عن طريق أبي النضر، عن يحيى عن أبي سلمة أن عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنه حدثته فقالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كما يصوم من شعبان. يعني معناها لم يكن يكثر من الصيام في شهر كما يكثر من الصيام في شعبان، لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كما يصوم من شعبان. والأمر الثاني وكان يصوم شعبان كله. وكان يقول الثالثة خذوا من العمل ما تطيقون. والرابعة فإن الله لا يمل حتى تملوا. والخمسة وأحب الصلاة إلى الله ما دوم عليه. والسادسة وكان عليه الصلاة والسلام إذا صلى صلاة داوم عليها. ستة قضايا في هذا الحديث. القضية الأولى باللغة العادية ما كان يكثر من الصيام في أي شهر كان يكثر من شعبان. القضية الثانية وكان يصوم شعبان كله، فيه يكثر وفيه كله في نفس الحديث. وكان يقول خذوا من العمل ما تطيقون، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. والرابعة وتعتبر تعليل للثالثة فإن الله لا يمل حتى تمل. والخمسة وأحب الصلاة، وفي رواية أخرى وأحب العبادة، وأحب الصلاة إلى الله ما دوم عليه. وكان صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة داوم عليها. معنى هذه الحديث أيها الإخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الصيام في شعبان. وفي رواية وفي أحاديث أخرى عن أم سلمة بنفس هذه المعاني إنه كان يصوم شعبان كله يصله برمضان. الرسول صلى الله عليه وسلم أم سلمة تقول ما استكمل صيام شهر إلا شعبان يصله برمضان، مع ان في حديث لا يتقدمن احدكم رمضان بصوم يوم او يومين، ولكن فيه الا رجل كان يصوم صومه فليصمه. ما الفهم في هذه الاحاديث؟ اولا الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحتفي بهذا الشهر ويصوم فيه اكثر مما يصوم في غيره. وقولهم في بعض الروايات يصوم شعبان كله، مع ان في روايه اخرى عن عائشه ما صام استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر قط منذ قدم المدينه الا رمضان. ناخذ كلمه كل على ان المراد بها المعظم، والعرب تقول على اكثر الشيء كل الشيء. فمن صام من شعبان مثلا 25 يوم 22 يوم 28 يوم يصدق عليه أنه صامه كله، كما تقول قمت ليلة الجمعة، مع أنك في ليلة الجمعة تعشيت وربما دخلت دورة المية وربما قضيت بعد مصالحك، إذا لم يكن الليل كله قيام ولكنك قمت أكثر الليل فيصح لك أن تقول قمت ليلة الجمعة، مع أنك نقصت منها لأنك تعطي الأكثر حكم الكل. هناك علماء يقولون لا، كلمة كل جاءت للتأكيد ولشمولية الأجزاء، ما علينا من هذه الردود الواسعة. وقد يكون المراد أن قوله صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين، إن هذا النهي موجه للذين يصومون قبل رمضان بيوم ولا يومين على نية الاحتياط. يقول لك رمضان بيقولوا جاي يوم الجمعة، أنا أصوم الأربع والخميس أو أصوم الخميس احتياطا، ربما يكون الخميس من رمضان. لا، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصوم على سبيل نية الفرضية احتياطا لاستقبال رمضان. لماذا؟ واحد بيحتاط ورمضان 30 خليفة 31 يخي مثلا، احتياطي وزيادة الخير خير، وليس يوم الخميس بس ولا الأربعاء يوم عيد. أقول لك الإسلام ينهى عن هذا. لماذا؟
اولا العبادات مدارس تربية، ومن اهم اهداف التربية تحقيق العبودية. وتحقيق العبودية قال لك صلى الله عليه وسلم فيما يوحي اليه من ربه: صوموا لرؤيته، يعني صوموا لرؤيته، لا تصوم لغير رؤيته، لا تدخل عقلك. اذا جاء النص وصح وروده في السنة او سمعته في القرآن الكريم لا مجال للعقل هنا، العقل السليم يدرك ان هذا هو الصواب. تحقيق العبودية والوقوف عند حدود الله وتوحيد الأمة، انت تحتاط بيوم وانا احتاط بيومين وهذا يحتاط بثلاثة وهذا يحتاط باربعة، اصبح الامر فوضى. ولم تتحقق الوحدة الاسلامية. لا يتقدمن احدكم صوم رمضان بصوم يوم يومين، اي على نية الاحتياط لرمضان، ولكن انت كنت تصوم دائما الاثنين والخميس، ورمضان باذن الله مثلا يوم جمعة، فالخميس يوم الشك كما تقولون، ما دام كان لك ورد تدوم مداوم عليه اثنين وخميس صوم الخميس، ولكن على انه نفل وليس على انه احتياط. لماذا نقول هذا؟ نقول هذا جمعا بين الاحاديث. كيف تقول كان يصوم شعبان كله، وكيف تقول ام سلمة رضي الله تبارك وتعالى عنها كان يصل شعبان برمضان، وكيف نجمع هذا بين قوله عليه الصلاة والسلام لا يتقدمن احدكم رمضان بيوم او يومين؟ هذه الاحاديث كلها صحيحة وكلها في البخاري، اصح الكتب بعد كتاب الله، لا نلغي حديثا، وكلها صحيحة، ولكن بانفكاك كما يقول العلماء بانفكاك الجهة، لا يتقدم صوم يومين على سبيل الفرضية او على سبيل الاحتياط، ولكن على سبيل التنفل وعلى سبيل ورد اعتاده او قضاء عليك، قضاء نذور عليك قضاء من رمضان الماضي لا بأس بذلك، لكن على انها من رمضان احتياطا هذا هو المنهي عنه.
ولماذا
كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الصيام في شعبان؟ قيل في ذلك حكم كثيرة، منها انه صلى الله عليه وسلم تبدع الناس الى صيام ثلاثة ايام من كل شهر، الايام البيض رواية، اوائل الشهر رواية، اواخر الشهر رواية، المهم صوم ثلاثة ايام من كل شهر. فكان احيانا يشغل عن صوم هذه الايام الثلاثة في بعض الشهور نظرا لسفر، نظرا لمرض، نظرا لجهاد، لاي امور اخرى، فكان يقضي ذلك في شعبان حتى يستوفي السنة صيامها قبل مجيء رمضان. هذا رأى. هتقول لي يقضيها لي، حب اكلمك بعد كده على قضاء النوافل. ورأي اخر انه كان يصوم ذلك في شعبان تعظيما لرمضان. تعظيم رمضان يعني ايه؟ يعني تدريب، اعداد نفسي، كما يعني بدون تشبيه يعني، ولكن للتقريب، لان فرق كبير بين داوده، كالذين يتدربون في بعض المعسكرات لانهم سيخوضون مش عارف ايه. كذلك رمضان صيام عبادة، فانا اتدرب على الصيام لاتقن صيام رمضان. ثالثا قيل ان نساءه صلى الله عليه وسلم كن في شعبان يقضين ما عليهن من ايام افطرنها في رمضان للاعذار النسائية، فكان يصوم معهن. واحسن الردود او احسن الحكم وابدعها ما قلناه اخذا من الحديث عن أسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما أنه قال: يا رسول الله، ما أراك تصوم في شهر أكثر مما تصوم في شعبان. فقال صلى الله عليه وسلم، وطبعا من لسان أسامة بن زيد، زيد بن حارثة ده كان عبد عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن اعتقدت السيده خديجه رضي الله تبارك وتعالى عنها، هو اسامه بن زيد كان شاب صغير جدا، الرسول توفي سنه 19 سنه، ولكن لم يمنعه بذلك ان يطلب العلم. فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل عنه الناس بين رجب ورمضان، وهو شعبان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله، إلى رب العالمين، نص كده، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم، صلوات الله وسلامه عليك يا رسول الله. وفي تعليل دقيق جدا، الرسول صلى الله عليه وسلم كان يصوم كل شهر 3 أيام، ومن صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر، زي ما انتم عارفين 3 في 10 في 30. بعد رمضان، بعد شعبان سيأتي رمضان، ورمضان يستوعب ويستغرق الزمن كله، فليس فيه متسع للتنفل، لأن صيام رمضان يستوعب كل أيام رمضان، فلا مجال في رمضان للتنفل. وكان يصعب عليه أن يمر شهر بدون أن يتنفل ما دام ليس هناك عذر يمنعه، فكان يضاعف الصيام أكثر في شعبان تعويضا عن عدم تمكنه من التطوع في رمضان. إلى هذه الدقة، إلى هذه الدرجة، وقد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وإذا سمعنا هذا عن هذه القمة، ماذا نصنع نحن ونحن ندعي حبه وندعي الاقتداء والتأسي به؟ لا بد وأن نندفع، وذنوبنا كثيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله، وآجالنا محدودة، لا بد أن نترجم هذا الحب عملا سلوكيا، عملا سلوكيا بالاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم حسب الطاقة، خذوا من العمل ما تطيقون، ولا يكلف الله نفسا وسعها، لأن الطاقة تؤدي، العمل حسب الطاقة يعني يؤدي إلى المداومة، وأحب العمل إلى الله ما دوم عليه. تقول طب انا يعني حصل لي شويه زياده كده في ايام النشاط والبتاع، وبعدين لو قطعت زي بعضه. شوف، الاسلام لا يحب لك ان تاتي عباده تطوعيه وتاسم ما تتركها. ليه؟ لان تركك لها في صوره من صور الاعراض عنها، صوره من صور الملل، فإن الله لا يمل حتى تمل، يعني لا يمل، يعني الله لا يصاب به ملل، يعني لا يمل من إعطاء الثواب، أو لا ينقطع ثوابه حتى تنقطع عباداتكم. الإسلام حتى مش عزك مجرد هذه الصورة، يقول لك أحب الأعمال أدومها، وفي المثل الفلاحي كشكار، هي في اللغة الصح هي فارسية خشكار، كشكار دائم ولا علامة مقطوعة، المداومة حتى لا تظهر بصورة التارك للعبادة ولو نفس. يعني ما أبعد هذا الدين، وما أدق تربيته وإعداده وحفظه على شخصية المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الصيام، وأحيانا يصل شعبان برمضان، وأحيانا لا يصله، حتى لا يتوهم، حتى لا يختلط النفل بالفرض، وحتى لا يتوهم الناس ان ذلك مفروض. هناك حديث ايها الاخوة يتردد كثيرا، اذا انتصف شعبان يرويه ابو العلاء بن عبد الرحمن عن ابي هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه، وفي البخاري: إذا انتصف شعبان فلا تصوم. هذا الحديث خرجه أصحاب السنن، وصححه ابن خزيمة عالم من علماء السنة، قال الحديث صحيح، مع أن الإمام أحمد وابن معين رحمهم الله تبارك وتعالى يقولان عن هذا الحديث إنه حديث منكر. لا أكذب ابن خزيمة ولا أكذب أحمد وابن معين، كل منهما تكلم بما علم، كل منهما أخذ من جهة، لعل الراوي قد عرفه أحمد وابن معين رحمهم الله بعد أن خرف وكبر، وعرفه ابن خزيمة وهو صغير شاب حافظ متقن. لا نطعن في العلماء، لا نكذبهم، كلهم تحدثوا في العلم عن يقين وعن إخلاص لله تبارك وتعالى، ولكن وتركوا لنا قواعد نسير عليها. هذه القواعد ما دام الحديث قد صح من جهة ولو جهة واحدة، ولم يتعارض مع كليات الإسلام ولا مع أغراض الإسلام وأهداف الإسلام، فعلى العين وعلى الرأس. ولكن إذا تعارض مع المبادئ والكليات الإسلامية فنميل إلى أنه غير صحيح. هكذا أيها الإخوة، حتى لا ننطلق أو لا نتسرع في الفتوى والحكم بأن قرأت كتابا جزئيا متأثرا بجهة من الجهات يروي رأيا ويترك آراء، أو يكون الاطلاع غير تام والاستقراء غير وافي، وأجند نفسي للفتوى وأتسرع، وربما كذبت على رسول الله وعلى العلماء صلوات الله وسلامه عليه. لابد من الدقة، والعلم أمانة. حتى لو قلت الحديث ضعيف أقول قال فلان الحديث ضعيف، والله أعلم. وضعيف لماذا؟ قد يكون ضعيفا بالرواية بهذا الطريق، والحديث هو هو بطريق آخر صحيح. حتى إذا العلماء تكلموا ما تقولش العلماء غلطانين، ما تقولش أبو حنيفة غلطان، ما تقولش الشافعي ما خدش باله، ما تخش الإمام مالك ما فهمش، أستغفر الله العظيم. هؤلاء القمة الذين حققوا الإسلام كما ينبغي أن يحقق بإجماع الأمة، من الذين أخذوا بحديث إذا انتصف شعبان فلا تصوموا الإمام الشافعي رحمه الله تبارك وتعالى، ويأتي عالم من علماء الشافعية اسمه الروياني رحمه الله يقول جمعا بين الأحاديث، يقول من تقدم رمضان بصوم يوم أو يومين حرم ذلك، ومن تقدم رمضان بأكثر من ذلك بأن صام 10 أيام قبل رمضان، ومش معقول الهلال حيغلط 10 أيام يعني، فذلك مكروه. لحديث لا يتقدمن، جمع بين لا يتقدمن وبين عدم الصيام وبين الرسول كان يصوم شعبان كله، فقال من تقدمه بيوم أو يومين كان ذلك حراما، ومن تقدمه بأكثر من ذلك كان ذلك مكروها، واستغفر الله العظيم يغفر لكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وإمامنا محمدا عبد الله ورسوله. وبعد، فيا جماعة المسلمين علينا بالاقتداء والتأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلينا بانتهاز واغتنام أسواق العبادة وساحات التجارة مع الله تبارك وتعالى، وخاصة في هذه الأيام المباركات، ومنها الاقتداء به صلى الله عليه وسلم في الإكثار من صوم شعبان. وقيل إن النهي عن الصوم بعد منتصف شعبان للذين يضعفهم الصوم، من كان الصوم يضعفه فالأفضل له ألا يصوم بعد منتصف شعبان حتى يستقبل رمضان بقوة ونشاط، وأما الذين لا يضعفهم الصوم فالأحسن أن يصوموا. وكم من أيام وظروف تكاسلنا فيها، وخذ الشغل وصحتي وكذا يا أخي زبها لشكل يعني هو يعني فرد دنف. وبعد أن تمر الأيام نندم، وخاصة نحن الآن يعني داخلون على حسب معلومات الضعيفة داخلين على شهور الشتاء، والشتاء ربيع المؤمن، ربيع المؤمن يعني فيه خصوبة، فيه مرعى حلو، مرعى حلو للأرواح، مش برسيمه بتاع ده بتاع البهائم، غذاء الأبدان ده غذاء المواشي، لكن غذاء الأرواح. نهاره قصير فيصومه، وليله طويل فيقومه. فندعو أنفسنا وإياكم إلى الإكثار من التقرب إلى الله تعالى بالصوم، حتى ننال هذه العطية وذلك الفضل الذي أقسم عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قائلا: والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. يقول الله تعالى: يضع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به. وحتى نكون بمشيئة الله تبارك وتعالى من الداخلين من باب الريان، إن في الجنة بابا يقال له الريان لا يدخل منه إلا الصائمون. وحتى نحيى من الملائكة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان، واجعلنا من أهل القرآن. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل القرآن، اجعلنا من أهل تلاوته، اجعلنا من أهل تدبره، اجعلنا من أهل المؤمنين به، اجعلنا من أهل العاملين به، اجعلنا من أهل الداعين إليه، اجعلنا من أجل المضحين في سبيله. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا، ومع الأبرار توفنا، وعلى الصراط ثبت أقدامنا. اللهم اجعلنا بك مؤمنين ولك مسلمين وعليك متوكلين وإليك سائلين ومنك خائفين وفيك راجين، إنك أنت أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، والموت راحة لنا من كل شر. اللهم أعز الإسلام، اللهم وحد أمة الإسلام، اللهم اجمعهم على كتابك، وخذهم إلى بابك، وضمهم إلى رحابك، إنك على ما تشاء قدير. ونسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تصلي على خير خلقك حبيبك محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أيها الإخوة المؤمنون، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، وأقم الصلاة.